بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة أربعة، إذا آجر، عليكم السلام، إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه، بمعنى أنها موقوفة على إجازته، وصحت واقعان وظاهران بالنسبة إلى المتيقن صغره، وظاهران بالنسبة إلى المحتمل. فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى، أي لا يجيز، خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف، وهو كما ترى. نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ، بحيث تكون إجارته أقل من تلك المدة، خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه. وكذا الكلام في إجارة أملاكه. في هذه المسألة يتعرض إلى إجارة الولي أو الوصي للصبي أو لأملاكه لمدة تزيد على زمان بلوغه. في البحث السابق كان البحث عن نفوذ الإجارة لمدة تزيد على زمان حياة الإنسان لما بعد موته. هنا بلحاظ في هذا الفرع يكون البحث عن نفوذ الإجارة من قبل الولي في أموال الصبي أو في منافع الصبي لمدة تزيد على زمان بلوغه. هل يكون مثل هذه الإجارة نافذة بلحاظ ما بعد زمان البلوغ، كما تكون نافذة بالنسبة لزمان الصغر وما قبل البلوغ، أو لا تكون نافذة إلا بمقدار زمان الصغر؟ فالمنافع لأملاك الصبي أو لنفس الصبي بلحاظ ما قبل البلوغ الإجارة نافذة فيه، وأما بالنسبة لما بعد زمان بلوغه يكون أمر تلك الإجارة الزائدة بيد الصبي بعد البلوغ، إن شاء يمضي وإن شاء يفسخ، يعني يرد، يكون إجارة فضولية موقوفة على إجازته، تكون الإجارة باطلة من قبل الولي أو الوصي في المقدار الزائد لأنها إجارة فضولية بحسب الحقيقة. هنا في هذه المسألة توجد أقوال ثلاثة: قول بعدم نفوذ إجارة الولي أو الوصي للصبي في المقدار الزائد على زمان بلوغه مطلقة من دون تفصيل بين باب الأملاك، إجارة أملاك الصبي، أو باب منافع نفس الصبي، إجارة نفس الصبي بأن يؤجره لعمل مثلا مدة سنتين أو سنتين، وجزء من هذه المدة يقع ما بعد البلوغ، من دون تفصيل بين الأملاك والمنافع نفسه وعمل الصبي، بين الأملاك والأعمال، في كليهما إجارة العمل أو إجارة المال الراجع إلى الصبي لا تنفذ الإجارة إلا بمقدار المنافع ما قبل البلوغ لا ما بعد. وهذا هو القول الذي اختاره السيد الماتن، ولعله هو أيضا مشهور الفقهاء. المتقدمين بل والمتوسطين استثنى من ذلك صورة واحدة سوف تأتي الإشارة إليها. نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ. هذه حالة خاصة، وهي ما لو فرض مثلا أن حفظ حياة الصبي أو حفظ أصل ماله توقف على أن يؤجر ذلك المال أو يؤجر الصبي لأكثر من زمان البلوغ، بحيث الإجارة بمقدار زمان ما قبل البلوغ لا يفيد في تحقق تلك المصلحة اللازمة المراعاة. هنا حينئذ تنفذ، والنفوذ هنا من باب استكشاف الولاية بحسب الحقيقة، من باب الحسبة، أنه إذا كانت المصلحة بدرجة من اللزوم بحيث لازمة المراعاة على كل حال، معناه يستكشف حسبة وجود تلك الولاية. هذا هو مقصود السيد الماتن حسب ظاهر عبارته. فتنفذ حينئذ ولايته، تنفذ إجارته بملاك الحسبة. هذا قوله. القول الثاني في قبال هذا القول، وهو القول بالنفوذ مطلقا، تنفذ تصرفات الولي أو الوصي، الولي كالأب والجد مثلا، أو الوصي من جعله الأب وصيا على مثلا أبنائه وأطفاله، تنفذ إجارته مطلقة بلحاظ ما بعد زمان ما بعد البلوغ أيضا، وتكون الإجارة إجارة صحيحة نافذة لازمة، لا إجارة الفضولي، تكون إجارة الولي بحسب الحقيقة أيضا، من دون فرق بين باب الأعمال، إجارة على العمل، إجارة الصبي للعمل لعمل مدة تزيد على زمان ما قبل بلوغه، أو إجارة أملاكه كذلك. القول الثالث هو التفصيل بين إجارة الأعمال وإجارة الأملاك. ففي باب الأملاك، إجارة الملك الراجع إلى الصبي، يقال بأن هذه الإجارة تكون نافذة حتى بلحاظ زمان ما بعد البلوغ، إذا وقعت الإجارة من الولي قبل زمان بلوغ الصبي كما هو المفروض تكون نافذة. لكن في باب الأعمال، إذا آجر نفس الصبي لم يؤجر ماله وإنما آجر نفسه لعمل جعله مثلا أجيرا لمدة سنتين أن يعمل مستخدما مثلا في مكان، في دكان أو أي عمل آخر، الإجارة على الأعمال إذن يقال الإجارة على العمل إذا كانت، فلا تكون نافذة إلا بمقدار ما قبل البلوغ. أما بالنسبة إلى ما بعد البلوغ لا تكون هذه الإجارة نافذة. هذا أيضا قول ثالث، وهو التفصيل بين باب الأملاك وباب الأعيان. هذا القول ذهب إليه بعض المتأخرين، فصلوا في صحة الإجارة بلحاظ الزمن، زمان ومدة ما بعد البلوغ ما يزيد على زمان البلوغ والرشد، فصلوا بين إجارة الأملاك وإجارة الأعمال. ففي الملك يصح إجارة الولي، وفي العمل لا يصح إجارة الولي بلحاظ ما للصبي بلحاظ ما بعد بلوغه، إلا من باب الحسبة، إذا توقفت مصلحة لازمة المراعاة كحفظ حياته مثلا على ذلك، فكمطلب آخر يكون حينئذ من باب استكشاف الولاية هناك بالحسبة. هذه أقوال ثلاثة. مستند القول الأول يمكن أن يكون دعوى بمعنى الفضول. نعم. مستند القول الأول الذي هو فتوى الماتين هنا الذي لعله مشهور القدماء، مستنده هو دعوى أن الإجارة بلحاظ الزمان ما بعد البلوغ لمنافع الصبي أو منافع أملاكه لما بعد بلوغه إنما يكون من الإجارة أو من التصرف فيما يملكه الكبير لا فيما يملكه الصغير. المنافع التي تقع لأموال الصبي أو لنفسه في إجارة الأعمال ولأمواله في إجارة الأملاك والأعيان، المنافع التي تقع بعد زمان البلوغ مما يملكه الكبير، ملك للكبير حينئذ لا ملك للصغير. ودليل الولاية ولاية الولي الأب أو الجد على الصغير مقيد بحسب الفرض بحال الصغر بما يملكه الصغير لا ما يملكه الكبير. إذن فدليل الولاية لا يثبت من أول الأمر للولي وبالتبع للوصي، فإن الوصي أيضا تنتقل إليه الولاية من الولي بمقدار ما يكون للولي ولاية لا أكثر. هذه الولاية أدلة الولاية في باب الولي وبالتالي في باب الوصي أدلة الولاية مغيات ومقيدة بأن يكون الولاية على الصغير ما دام صغيرا لا على الكبير، قولوا على ما يملكه الصغير. وأما الولاية على الكبير فهو خارجة لا دليل عليها بل الدليل على خلافها، فإن الأدلة قد نفت الولاية عن الكبير إذا آنستم منهم رشدان إذن فادفعوا إليهم أموالهم، الأموال الولاية تكون لهم حينئذ لا لغيرهم حتى الأب أو الجد. إذن فأدلة الولاية حيث أنها مقيدة بالصغر فلا ولاية لهذا الولي على ما يكون ملكا ومالا يملكه الكبير، وبلحاظ المنافع الواقعة بعد البلوغ يصدق أن هذا مما يملكه الكبير ولا يملكه الصغير، فيكون حينئذ تصرف الولي فيه تصرفا فضوليا ولا يكون نافذا إلا بإجازة الكبير حين ذلك. هذا البيان بهذا المقدار يمكن أن يجاب عليه بأن المنافع المستقبلية للصغير أو لأمواله يصدق عليها أنها ملك للصغير في حال صغره فعلا، بمعنى أن زمان البلوغ زمان لوجود المنفعة زمان ما بعد البلوغ، وأما ملكية الصغير لمنافع الدار مثلا، الدار التي يملكها الصغير حينما يملكها يملك رقبتها، وملكيته لرقبتها ملكية مرسلة بمعنى أنها ملكية لمنافعها إلى الأبد، منفعتها حتى بعد سنتين أو سنتين حين ملكية الرقبة تكون تابعة في الملكية لملكية الرقبة. نعم وجود تلك المنفعة وهي سكن الدار بعد سنتين يتحقق بعد سنة، لكن ملكيتها ثابتة قبل السنة أيضا، هذا من باب تأخر المملوك لا تأخر الملكية. الملكية للمنفعة المتأخرة فعلية بتبع فعلية ملكية الرقبة، من ملك رقبة عين ومال ملك منفعتها الفعلية ومنفعتها الاستقبالية، ومن هنا يجوز له يجوز للمالك أن يؤجر ويملك منفعة الدار بعد سنتين لو لم يكن مالكا لتلك المنفعة الآن، فهل يملك ما لا يملك؟ فالمنفعة متأخرة ذاتا ووجودا لا ملكيتها، ملكيتها تكون صادقة تكون متحققة تبعا لملكية الرقبة في نفس زمان ملكية الرقبة وهو زمان الصغر. فالصبي قبل أن يبلغ يصدق عليه أنه مالك للرقبة بالفعل، وهذا ملك للصغير بالفعل، بتبع ملكيته للرقبة بالفعل مالك لتمام منافع هذه الرقبة بالفعل، المنافع الفعلية والمنافع الاستقبالية. المنافع الاستقبالية أيضا تكون مملوكة ملكية تبعية فعلية حين ملكية الرقبة، فيصدق عليها أنها ملك الصغير ولا تكون مما يملكه الكبير إلا إذا بقيت تلك المنافع ولم تملك من قبل الولي إلى أن بلغ الصبي، حينئذ يصدق عليه أنه ملك للكبير. لكن ما دام لم يبلغ بعده يصدق عليه أنه ملك الصغير، فيكون الولي له الولاية لا محالة على التصرف في المنفعة المستقبلية المملوكة للصبي فعلا، كما كان له الولاية على التصرف في رقبة العين التي يملكها الصبي فعلا، وحينما يتصرف تصرفا ناقلا باعتباره وليا على ما يملكه الصغير حين في صغره، يتصرف تصرفا ناقلا حينما يبلغ لا يكون هذا المال موجودا ليصدق عليه أنه ملك الكبير، يكون تصرف الصبي تصرف الولي رافعا لموضوع ملك الكبير بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلتم أن البلوغ قيد في الواقع في الولاية، البلوغ قيد، الآية التي أخرجت أو الروايات التي تدل على أن البالغ إذا بلغ الإنسان ملك أمره أمر نفسه وأمواله، تلك الأدلة تجعل البلوغ قيدا في الولاية، فكل التصرفات التي تقع من قبل الولي بعد البلوغ لا تكون نافذة، أما التصرفات التي تقع من الولي قبل البلوغ فيما كان ملكا للصغير حين وقوع ذاك التصرف، هذا تصرف من قبل الولي فيما يكون ملكا للصبي، فيكون حينئذ داخلا تحت ولاية الولي. كل ما يملكه الصبي في الوقت الذي يصدق عليه أنه ملك للصغير والصبي مشمول لدليل الولاية لا محالة، وأدلة الولاية لم تخرج عن ولاية الولي على أموال الصبي، المال الذي يبقى عينه ونفسه إلى ما بعد البلوغ، وإنما قيدت الولاية ولم تقيد المال المولى عليه، وأن هذا لابد أن لا يكون باقيا إلى ما بعد البلوغ. إذن فيكون تصرفات الولي في المنافع التي يملكها الصبي المنافع المستقبلية كتصرف الولي في المنافع الفعلية، كلاهما تصرفا فيما يملكه الصغير بالفعل، فيكون حينئذ هذا التصرف نافذا بمقتضى أدلة ولاية الولي على كل ما يملكه الصغير في صغره، يكون هذا حينئذ إطلاق أدلة الولاية شاملة لهذا المورد، ويدل على نفوذ مثل هذا التصرف. فحينما يبلغ يبلغ وقد كان هذا التصرف نافذا سابقا، يعني لا موضوع حينئذ لأن يكون مالكا لهذه المنافع المستقبلية، لأنه قبل أن يكون بالغا قد خرج، حينما كان صغيرا قد خرج عن ملكه بتصرف الولي، وحينما خرج كان ملكا للصغير لم يكن ملكا للكبير، فكانت مشمولا لدليل الولاية. بل على هذا الأساس يجوز ابتداء أن يوجر الولي المنفعة الاستقبالية فقط، حتى لو كان المقدار الذي آجره إنما هو مثلا سكن الدار بعد سنتين، الذي يصادف بعد سنتين زمان بلوغ الكبير الصغير، لكن يؤجر الدار بعد سنتين في زمان صغره، يعني زمان الإيجار يكون عقد الإيجار يكون ميزانا ومعيارا، أن يكون الصبي صبيا غير بالغ في زمن وقوع الإيجار، لأنه في ذاك الزمان المنفعة الاستقبالية وحدها أيضا يمكن أن يؤجرها الولي، يملكها الولي للغير، لأنه ملك للصغير، يصدق عليها أنها ملك للصغير، فإذا كان ملكا للصغير إذن فيكون مشمولا لدليل الولاية. وهذا هو الوجه للقول الآخر، بهذا ظهر وجه للقول الأول الذي ذهب إليه الماتين، وظهر أيضا وجه للقول الثاني وهو الذي القول بأنه في كلا الحالين، في كلا الموردين، في الإجارة على الأموال والأملاك، في كليهما يكون الإيجار إيجار الولي نافذا. والذي ذهب إليه بعض المتأخرين، متأخر المتأخرين، من أن الإجارة تكون نافذة في البابين، في باب إجارة الأملاك للصبي أو إجارة عمل الصبي ونفس الصبي، بأن يقال بأن هذا يصدق عليه أنه منافع أو أموال مملوك ما يملكه الصبي في حين الإجارة، وكل ما يصدق عليه أنه يملكه الصغير والصبي تكون دليل الولاية شاملا له، هذا يكون شاملا له، إذن فتكون الولاية نافذة. وهناك وجه للقول الثالث، التفصيل الذي فصله بعض المتأخرين بين الإجارة على الأملاك فيقال بنفوذه مطلقا، والإجارة على إجارة على العمل نفس الصبي أن يعمل فيقال بعدم نفوذه وبطلانه فيما يكون فيما يزيد على زمان بلوغه ورشده. مستند التفصيل ما هو؟ مستند الوجهين المطلقين عرفناه، مستند التفصيل ما هو؟ مستند التفصيل يمكن أن يكون بهذا التقريب، أن يقال أن هناك فرقا بين باب الأعمال وبين باب الأملاك. في باب الملك المالك للرقبة مالك بالفعل تبعا لمنافع الملك ومنافع الرقبة، فمن يملك الدار يصدق في حقه أنه مالك لسكن الدار، منفعة الدار فعلا ومستقبلا، تبعا لملكيته للعين لرقبة الدار ونفس العين. أما في باب العمل الصبي أو أي الكبير والصبي، الإنسان لا يملك عمله ملكية تبعية، لا يكون هناك ملكية أصلا وضعية بين الإنسان وبين الأعمال، وإنما الذي يكون موجودا إنما هو سلطنة الإنسان على أعمال نفسه، كل إنسان يكون مسلطا على نفسه وعلى عمله. الموجود في باب العمل ليس عمل الحر، في باب عمل العبد، العبد يعامل كما يعامل الأعيان لأن ذاته نفس عين رقبته أيضا مملوكة، لكن الحر ليست رقبته مملوكة لنفسه، لا ليست هناك ملكية اعتبارية للرقبة للإنسان لنفسه، إذ الإنسان ليس مملوكا للحر، إذن فلا ملكية هنا للرقبة، وبالتالي لا ملكية تبعية للأعمال، وإنما الذي يكون موجودا هو السلطنة، أن كل إنسان له السلطنة على نفسه وعلى ماله وعلى عمله وعلى ذمته وعمله ونحو ذلك من الأمور. هذا مجرد سلطنة، هذه سلطنة اعتبارية أو تكوينية، هناك بحث فيها أن السلطنة التي تكون ثابتة للإنسان على نفسه وعلى أعماله، هل هي نفس السلطنة العقلية الحقيقية أو أنها سلطنة اعتبارية أيضا، على كل حال الملكية غير موجودة، الملكية الاعتبارية بلحاظ العمل تبعا لملكية الرقبة غير موجودة في باب الحر، والصبي حر بحسب الفرض هنا. إذن فلا يصدق أن هذا الصبي مالك بالفعل لأعمال نفسه، لأنه لا ملكية تبعية في البيت، الموجود إنما هو السلطنة، أن الإنسان يكون مسلطا على نفسه بالسلطنة الوضعية وبالسلطنة العقلية وعلى أعماله. حينئذ يقال أن السلطنة من قبل الولي، هذه السلطنة حينئذ هنا لابد أن تثبت للولي الولاية عليه، تثبت من قبل الولي أن الولي أيضا له الولاية على التصرف في نفس الصبي، أن يثبت للولي الولاية على نفس الصبي. كيف يثبت للولي الولاية على نفس الصبي؟ بأدلة الولاية، مثلا نثبت أن الصبي كما أن أمواله تكون تحت ولاية الولي، نفسه أيضا يكون تحت ولاية الولي، والسلطنة على عمل الصبي يكون تابعا للسلطنة على نفس الصبي، لأن العمل ليس مملوكا لكي يكون هناك صدق أن هذا مال الصبي، بل من باب أن من تسلط على شخص تسلط على عمله أيضا، كان له السلطنة الولائية المجعولة من قبل الشارع على نفس شخص يكون قهرا بالتبع مسلطا على عمل ذلك الشخص. فإن السلطنة على النفس هي عبارة أخرى عن أو من جملة شؤونه وإطلاقه السلطنة على عمله. حينئذ لا بد أن نرى أن دليل السلطنة يثبت لنا دليل الولاية وسلطنة الولي على الصبي، يثبت لنا أي مقدار من السلطنة على الصبي. من الواضح أن دليل السلطنة على الصبي يثبت السلطنة على الصبي ما دام صبيا لا أكثر، فما دام الصبي صبيا هناك سلطنة، بمقدار زمان صبا الصبي يوجد سلطنة، فيكون هناك أيضا سلطنة تبعية على أعماله بمقدار زمان الصغر. أما بالنسبة إلى زمان الكبر لا سلطنة للولي على عمل الصبي في زمان كبره، لأنه لا سلطنة له على نفسه في زمان كبره، وليس العمل مملوكا للصبي لكي يقال يصدق في حال الصغر أن هذا العمل مملوك للصبي، والصبي مثلا مملوك أو تحت ولاية الولي، فيكون بالتبع الولي وليا على هذا، لأنها قلنا أن الملكية الاعتبارية غير مجعولة في باب الأعمال. فعدم تشريع الملكية الاعتبارية في باب الأعمال، وأن باب السلطنة باب العمل باب السلطنة لا باب الملكية في باب الصبي وعمله الحر وعمله، يقتضي أن يكون دليل الولاية بلحاظ الإجارة على الأعمال لا تشمل إلا السلطنة، إلا لا تثبت الولاية إلا بمقدار ما يكون ولاية على نفس الصبي، والولاية على نفس الصبي مقيدة بأن يكون غير بالغ، فتكون هذه الولاية المقيدة بما قبل البلوغ ولاية على أعمال هذا الصبي أيضا ما قبل البلوغ، أما عمله ما بعد البلوغ لا ولاية له، لا مستقلان لأنه لا ملاك لهذه الولاية مستقلان، ولا تبعان بالسلطنة على نفسه، لأنه لا سلطنة على نفس الصبي بعد البلوغ. فيوجد فرق بين باب الأملاك وبين باب الأعمال. في باب الأملاك يصدق أن هذه المنفعة المستقبلية من أول الأمر في زمان صغر الصغير صبي كان ملكا للصغير مملوك للصغير، لأن ملكيته فعلية وإن كان وجوده استقباليا، لكن العمل الذي يقع في المستقبل لا يصدق عليه أنه هذا العمل ملك للصغير، لأنه ليس ملكا حتى للكبير فضلا عن كونه ملكا للصغير. وليس تحت السلطان الصغير، لأن السلطنة إنما تكون بمعنى القدرة هنا، وإنما يكون بمعنى الأمر التكويني، يكون موجودا في وقته لا من أول الأمر. فيكون بحسب الحقيقة العمل تحت، يكون العمل تحت سلطان الكبير حين صدوره من، لأن السلطنة هنا سلطنة حتى إذا كانت جعلية سلطنة بملاك القدرة، ملاك الاختيار العقلي الذي يكون مقارن مع زمن وجود وصدور ذاك العمل الذي ذاك الزمان هو زمان البلوغ ما بعد البلوغ بحسب الفرد. فلا يوجد ملاك لشمول دليل الولاية على هذا من أول الأمر. دليل الولاية لا يشمل إلا الصبي، أعمال الصبي قبل البلوغ، لأنه تثبت دليل الولاية يثبت الولاية على ذات الصبي ونفس الصبي ما دام صبيا، وحيث أن الصبي ما دام صبيا له السلطنة التكوينية أو الوضعية الناشئة من السلطنة التكوينية على أعماله في زمن الصبا، فيكون بالتبع هناك ولاية أيضا مجعولة وضعية للولي على عمل الصبي الذي يقع ويصدر منه ويكون تحت اختياره في زمن صغره لا في زمن كبره. إذن ففرق بين الملكية الاعتبارية والسلطنة التكوينية التي هي ملاك صحة الإيجار في باب الأعمال في الحر. السلطنة التكوينية تكون لا محالة مقارنة مع زمان وجود ذلك الفعل المسلط عليه، وهو زمان ما بعد البلوغ، فلا يكون هناك ولاية عليه. وأما الملكية فحيث أنها أمر اعتباري مجعول يمكن جعله، قد جعله العقلاء من أول الأمر، بالتبع من ملك رقبة جعل له ملكية اعتبارية لتمام المنافع الحالية والمستقبلية لتلك الرقبة، ومن هنا صح إيجارها في الزمن المتأخر من أول الأمر. يكون حينئذ هذا مثلا نقطة فرق بينهم. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك لأنه السلطنة التكوينية إذا أريد بها ما يساوق صدور الفعل، صحيح الصدور يكون متحققا في باب العمل حين صدور الفعل، فيكون زمان السلطنة التكوينية بمعنى الصدور زمانا متأخرا لا محالة لا متقدما، لأن العمل متأخر بحسب الفرد زمانه، زمانه ما بعد البلوغ، فالسلطنة التكوينية عليه أيضا متأخرة. إذن فهي سلطنة الكبير لا سلطنة الصغير، والولي ليس له الولاية على ما يكون الكبير مسلطا عليه، له الولاية على ما يكون الصغير مسلطا عليه. لكن ملاك السلطنة التكوينية السلطنة على الأعمال ليس هذا المعنى. المراد بالسلطنة السلطنة التكوينية العقلية لا السلطنة التكوينية الخارجية المساوقة مع صدور الفعل. السلطنة التكوينية الخارجية بمعنى صدور الفعل، هذا توأم مع الفعل مع زمان الصدور، وهذا لا يكون من قبل، يكون حين الصدور. لكن هذا ليس هو ملاك صحة المعاملات في النفس والعمل، وإلا لما صح للحر أن يوجر نفسه لعمل مستقبلي، لأنه الآن لا سلطنة له عليه، حين العمل يكون له سلطنة على هذا الشيء تكوينا بهذا المعنى. السلطنة الموجودة للإنسان على نفسه وعلى أعماله يراد به السلطنة العقلية، نقول السلطنة الواقعية العقلية، قد بيناها في بعض الأبحاث العامة في تعريف الملكية إذا تتذكرون، هناك بينا أن هناك معنى تكويني للملكية بمعنى عقلي، وهو أن الإنسان هو أولى بفعله وبالولاية على الولاية العقلية، ليس غيره أولى، هو أولى من غيره، وهذه هذه الأولوية أولوية مدركة بالعقل العملي، ليست أولوية جعلية وضعية وإنما يدركها العقل، وأيضا ليس أمرا تكوينيا بل هو خارجيا، وإنما هو أمر مدرك من مدركات العقل العملي، يعني يرجع إلى باب التحسين والتقبيح العقليين بحسب الحقيقة. ها هذه الأولوية السلطنة العقلية بهذا المعنى هو ملاك صحة التصرفات الوضعية، وهذه السلطنة حيث أنها موجودة عقلا بحسب مدرك العقل العملي، العقلاء في مثل هذه الموارد لا يجعلون حينئذ سلطنة وضعية التي هي الملكية الاعتبارية، كأنها لغو جعل السلطنة الاعتبارية بمعنى الملكية مع وجود السلطنة العقلية التي هي أشد وضوحا أو التصاقا أو اختصاصا بصاحبه من السلطنة الاعتبارية المحضة. حينئذ هذا المعنى ثابت هنا أيضا للصبي، فإن الصبي كما له أن لولا الحجر كما له السلطنة على نفس على عمل في زمن صباه، له السلطنة على عمل فيما بعد زمن الصباه فيما بعد سنتين أو سنتين لولا دليل الحجر، كالكبير كما أن الكبير له السلطنة العقلية أو الواقعية على عمل الآن، له السلطنة على أن يملك عمله بعد سنة، العمل بعد سنة من الآن يملكه للغير، فيجعل الغير مالكا لعمل يأتي في المستقبل، له مثل هذه السلطنة. كذلك الصبي له مثل هذه السلطنة لولا دليل الحجر. إذن فهذه السلطنة أيضا كالملكية نسبتها للعمل المستقبلي والعمل الحالي على حد واحد. دليل الولاية إذا أعطت الولاية للولي على الصبي، حينما يعطي الولاية للولي على الصبي في حال صباه يعطيه نفس الولاية والسلطنة التي كانت للصبي في زمن الصباه، وترام جعلان هناك قد يكون واقعان هنا يكون جعلان، هناك يكون عقلان في باب الأعمال هنا يكون مجعولا، لأن الولاية مجعولة أمر جعلي ليس ولاية حقيقية عقلية. حينئذ ما كان ثابتا للصبي في زمن صباه من السلطنة العقلية لولا الحجر والتكوينية لولا الحجر لولا الصباه، إنما هو السلطنة على عمل أو على ذمته الآن أو في المستقبل، حتى بلحاظ العمل في المستقبل هو له السلطنة عليه، بحيث لولا كونه صبيا كان يمكنه أن يؤجر عمله في المستقبل ويملك عمله في المستقبل للغير. إذن فله كلتا السلطنتين، يعني سلطنة على العمل الفعلي والعمل المستقبلي. دليل الولاية يجعل الولي وليا، جعل مجعولا وليا اعتباريا، أي يجعله سلطانا على ما كان الصبي سلطانا فيه في السلطنة التكوينية، فهذا الأم هنا تكون هذه السلطنة سلطنة اعتبارية. إذن فهذا الوجه للتفصيل في غير محله، دليل الولاية على الصبي كما يعطي للولي ما يكون الصبي مسلطا عليه ووليا عليه من أمواله وأملاكه الفعلية والمستقبلية التي يملكها بالفعل، كذلك يعطيه الولاية دليل الولاية إطلاق دليل الولاية يعطي الولاية للولي لكل ما يكون الصبي سلطانا عليه مسلطا عليه بالسلطنة العقلية الواقعية حين صباه، وما يكون سلطانا عليه بالسلطنة الواقعية حين صباه الأعم من عمله أو ذمته بالفعل أو عمله أو ذمته في المستقبل. فكلتا السلطنتين الفعليتين في زمن الصباه تنتقل بدليل الولاية إلى الولي لا محالة، وتجعل للولي جعلا ووضعا، فيكون تصرفه فيهما معا تصرفا نافذا لا محالة. فلا وجه للتفصيل بين الحالتين، ودعوى أن أدلة الولاية بلحاظ الأملاك لها إطلاق للمنفعة المستقبلية لأنه ملك للصبي حين صغره، لكن ليس له إطلاق للأعمال للإجارة في باب الإجارة على الأعمال للعمل المستقبلي ما بعد البلوغ للصبي، وإنما مثلا فقط يشمل العمل ما قبل البلوغ، لا موجب لهذا التمييز والتفكيك بينهما، لأنه إذا كان هذا هو الوجه هذا الوجه نقطته مشتركة في باب الأعمال والأموال فقط. إذن إلى هنا ننتهي إلى أنه لعل الأصح أن يقال بالقول الثاني وهو ثبوت الولاية ونفوذ الإجارة من قبل الولي والوصي حتى في المدة الزائدة على زمان البلوغ والرشد، في باب العمل إجارة على العمل، إجارة الصبي للعمل أو إجارة أملاك الصبي والدار التي مثلا تكون للصبي. إلا أن هناك وجها آخر عرفيا إثباتيا يختلف عن التقريبات المتقدمة يمكن أن يستند إليه لتخريج فتوى السيد الماتن الذي هو القول الأول، تأتي الإشارة إليه إن شاء الله.